إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع باب جديد من أبواب أصول الاعتقاد، أن يكون إله لا يسمع ولا يعقل ولا ينزل ولا يضحك ولا يرضى ولا يغضب ولا ينتقم، فكيف يحاسب العبادة وكيف يجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر؟ وهناك صفات ذاتية للمولى تبارك وتعالى، هذه لا تثبت إلا من طريق السمع فقط، لا دخل للعقل فيها ولا دخل للنظر فيها، وهي الصفات اللازمة لذاته تبارك وتعالى، كصفة اليد والعين والقدم والساق والنفس وغير ذلك مما أخبر المولى عز وجل أنه متصف بهذه الصفات وأخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ونقول إنه لا دخل للعقل فيها ولا دخل للنظر فيها، لأن الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته غيب عنا، فلا بد وأن نؤمن بما أخبرنا حتى وإن لم يكن ذلك داخل في مقدور عقولنا، لأنه الابتلاء في الإيمان. إذا أخبر الله عز وجل أن له يدان، فلا بد وأن أؤمن أن له يدان. ولذلك فرق الضلالة التي انتسبت للإسلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. هذه الواحدة هي التي انتهجت نهج النبوة في اعتقادها ومسلكها ومشربها وتلقيها الوحي عن الله وعن رسوله. فنقول إن الناس قد اختلفوا واختلافهم عظيم، ولكنه يرجع إلى 3 مذاهب. المذهب الأول ادعى أن إثبات هذه الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى يستلزم التشبيه. قالوا: إذا كان لله يدان وعينان وله نفس وله قدم وعين وساق وغير ذلك، فقالوا إن هذا يستلزم أن يكون الله عز وجل مشبها بخلقه. قالوا هذا، ولذلك وقعوا إما في التمثيل وإما في التعطيل. يعني قالوا: لا ينبغي لإله أن يتصف بما يتصف به خلقه، ولذلك عطلوا هذه الصفات. قالوا: لا، ليس لله يد ولا له ساق ولا له عين ولا له نفس وغير ذلك من هذه الصفات الخبرية. قالوا: لا، ليس لله هذه الصفات. لماذا؟ قالوا: لأن وجود هذه الصفات وإثباتها لله يستلزم المماثلة والمشابهة مع خلقه، ولذلك نحن نعطل هذه الصفات. لكن لا يقولون ولا يجترئون أن يقولوا نعطل هذه الصفات، وإلا لو قالوا ذلك وصرحوا به لكان لأطفال المسلمين الذين يلعبون في الشوارع أن يكفرونهم. ولكنهم قالوا: لا، العين يقصد بها الرعاية، واليد يقصد بها القوة، والساق يقصد بها الرفعة، وغير ذلك من لي أعناق النصوص وصرفها عن ظاهرها وعن مراد الله تبارك وتعالى منها. فهنا لم يصرفوا هذه الصفات ويعطلوها عن الله عز وجل صراحة، وإنما أولوها، فوقعوا في شر عظيم جدا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المتأول أشد شرا من المعطل. المؤول أشد شرا من المعطل، وهو في الحقيقة كذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الممثل يعبد صنما، وإن المعطل يعبد عدما. يعبد عدما لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك ذات بغير صفات. إذا كنت تؤمن بذات الله تبارك وتعالى وأنها ذات علية موجودة، هذه الذات لابد أن يكون لها صفات، لأن ذوات كل شيء لها صفات، فكذلك ذات المولى تبارك وتعالى أولى وأحرى أن تكون لها صفات، خاصة وأن المولى تبارك وتعالى أخبر بصفاته في كتابه وأخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الذي ينفي هذه الصفات عن الله عز وجل ويعطل هذه الصفات عن الذات لا بد وأنه سيخرج إليه في النهاية ذات بلا صفات، يعني لا ذات، يعني لا ذات. إذا كان يستحيل أن توجد ذات بغير صفات وأنت تعطل، فلا بد وأن يكون في النهاية أنك تعبد إلها غير موجود وغير متصف بأي صفة من الصفات، فهو والعدم سواء. هذا في مذهب المعطلة. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: المعطل يعبد صنما، المعطل يعبد عدما. وأما الممثل الذي يقول إن يد الله كيدي وإن عين الله كعيني وإن رجل الله كرجلي، سيخرج له في النهاية أن هذا الإله هو عبارة عن شخص وهو عبارة عن إنسان، ربما يكون جميلا، ربما يكون هو كالإنسان في جماله أو أقل أو أكثر، وهذا بلا شك. الذي يعبد الله على هذا النحو إنما يعبد صنما، إنما يعبد صنما. ولذلك أهل السنة والجماعة ذهبوا مذهبا وسطا بين الممثلة والمشبهة وبين المعطلة والنفاة من جهة أخرى، فلا هم عطلوا الصفة عن الذات ولا هم مثلوا هذه الصفة بصفات المخلوقين، ولكنهم ذهبوا مذهبا وسطا، أثبتوا الصفة ثبوتا حقيقيا لله عز وجل كما يليق بجلاله، لا يشبهونها بصفات المخلوقين ولا يعطلون صفة عن الذات. فأثبتوا الصفات من جهة، أثبتوا الصفات لله عز وجل من جهة، ولكن هذا الإثبات يليق بالله عز وجل، ليست هذه الصفات كصفات المخلوقين. نعم الله تبارك وتعالى له يدان، لكن هذه اليدان ليست كيدي، وله عيناني ليست كعيني، وله ساق ليست كساقي. لماذا؟ لأن ذاته تختلف عن ذاتي، فلابد بالتالي تختلف الصفات كذلك عن مين؟ عن صفاتي. فأهل السنة والجماعة لهم مذهب وسط بين المعطلة وبين المشبهة، أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله على الوجه اللائق بكمال الله عز وجل وجلاله، فلا إشكال حينئذ. ما الذي يضرك أن تعلم أن لله يدي، أن لله يداني؟ ما الذي يضرك؟ ولكن هاتان اليدان تثبتهما لله على الوجه اللائق، على الوجه اللائق به. إذا كانت الأيدي في لغة المخلوقين وفي حياة المخلوقين تختلف، فليست أيدي الضفادع والبهائم كأيدي الآدميين، وليست أيدي الجن كأيدي الإنس. فإذا كانت الأيادي والصفات تختلف في عالم المخلوقات، فلما لا تقول بهذا الاختلاف بين الخالق والمخلوق؟ تقول إن له صفات تختلف عن صفة المخلوقين والمخلوقين جميعا، لا نقصد بذلك الآدمي. ولكن لما وقع الخلاف في بني آدم وفي هذه الملة المباركة بين أبناء هذه الملة، وأن كل واحد منهم نحوا سواء كان ذلك في الممثلة أو المعطلة يختلف عما أراده النبي عليه الصلاة والسلام وعما أراده الله عز وجل، فلا شك أنهم يبتعدون كل البعد ويشبهون تارة باليهود وتارة بالنصارى الذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهنا نقول إننا لابد وأن نذهب المذهب الوسط بين الممثلة الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، وبين المعطلة الذين نفوا عن الذات جميع الصفات، وعند بعضهم أنه نفى بعض الصفات وأثبت بعضها. ولذلك ذهب أهل السنة والجماعة إلى وضع قواعد وأصول، من خلال هذه القواعد والأصول يمكنك بيسر دون عسر أن تفهم معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بذات الإله وبصفات الإله تبارك وتعالى. أول قاعدة هي إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية، إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية، سواء في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله، فهو واحد في كل هذا. ومعنى أنه واحد في ذاته أن أحدا من خلقه لا يشبه ذاته قط، فإن جميع المخلوقات ذوات، فذات الإنسان وذات الحيوان وذات الجن وذات الجماد والحجر والشجر، كل هذه ذوات، هذه الذوات تختلف تماما عن ذات المولى تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد ولا ينبغي له حتى أن يتصور في الذهن والعقل أن ذات الله تبارك وتعالى كذاته هو. لماذا؟ لأن الله تعالى واحد في ذاته، أي ليس له مثيل، ولذلك قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فنهى التمثيل والتشبيه بينه وبين جميع المخلوقات. ليس كمثله شيء، أي لا أحد يشبهه قط في شيء من الأشياء، بل ولا في ذاته العلية تبارك وتعالى. فلما كان واحدا في ذاته فهو كذلك واحد في صفاته، أي إذا اتصف المرء بأنه رحيم، وأن الله تبارك وتعالى متصف بأنه رحيم كذلك. المرء يتصف بالرحمة، والله تبارك وتعالى متصف بالرحمة، ولكن الله تعالى واحد في رحمته، فرحمته لا تشبه رحمة المخلوقين جميعا ولو اجتمعت، ولو اجتمعت هذه الرحمة. فلا يجوز أن أقول أنا رحيم والله تعالى رحيم، فرحمتي كرحمة الله، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنني في هذه الحالة جعلت الشبه قائم بين صفتي وصفة المولى تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى واحد في صفاته، يعني ليس أحد من خلقه يتصف بصفة من صفاته إلا على وجه الكمال البشري أو على وجه النقص العام. يعني ربما يتصف المرء بأنه رحيم، رحيم على كل الناس ورحيم بكل الناس، لكن هل رحمته وسعت كل شيء كما وسعت رحمة المولى تبارك وتعالى كل شيء؟ لا لا. لماذا؟ لأن الله لم يثبت لعبد من عباده رحمة واسعة فضلا أنها تسع كل شيء، فلا بد أن نقول بأن رحمة الله تختلف عن رحمة جميع المخلوقين، وهذا يبين القول بأن الله تعالى واحد في صفاته، واحد في صفاته، وصفاته تبارك وتعالى لازمة له، لازمة له، وأما صفاتنا فليست بلازمة. لماذا؟ لأنني يمكن أن أكون قد سماني أبي وأمي رحيم أو كريم وليس عندي رحمة، بل أنا غضوب وجهول وبخيل، لست كريما، ولكن يلزم من المولى تبارك وتعالى إذا سمى نفسه بالرحيم ووصف نفسه بالرحمة يلزم أن يكون رحيما، يلزم أن يكون رحيما. وإذا كان المولى تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى الكريم فهو متصف بالكرم، لأنه كريم بكرم رحيم برحمة، ولا يكون المولى تبارك وتعالى بخيل قط، وهو عكس الكرم، لأن البخل صفة نقص تليق بالبشر ولكنها لا تليق برب البشر. فالمولى تبارك وتعالى واحد في صفاته، كذلك هو واحد في أفعاله. إذا أخبرنا المولى تبارك وتعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول ألا هل من داع فأجيبه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، وغير ذلك من النداءات التي ينادي بها المولى تبارك وتعالى، فلا أقول إن الله تعالى ينزل كنزول هذا وأنزل الدرج. لماذا؟ لأن نزول المولى تبارك وتعالى نزول كامل يليق بجلاله وكماله، يختلف عن نزولي أنا الذي يتفق مع عجزي وضعفي ونقصي، فهو كذلك سبحانه وتعالى يغضب لكن ليس كغضبي، يفرح ليس كفرحي. فهكذا أفعاله تبارك وتعالى واحدة، أو هو واحد في أفعاله، واحد في أفعاله، لا يجوز أبدا أن نشبه أفعالي أنا مع أفعال المولى تبارك وتعالى، إنما هو التشابه في الاسم دون المسمى. يعني إذا قلت أنا أنزل والمولى تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فالنزول لله عز وجل يوافق النزول لي في الاسم فقط، أنا أنزل والمولى تبارك وتعالى ينزل، لكن المسمى يختلف عن المسمى، فنزول المولى تبارك وتعالى لا يليق أبدا أن يكون كنزول المخلوقين، لأن نزول المخلوقين يتناسب معهم، وأنا وأنت نعرف نزول المخلوقين. إذا أنت قلت لي وأخبرتني أنك نزلت الدرج أو السلم فأنا أعلم أنك كيف نزلت. لماذا؟ لأن لك مثل، أنا مثلك، لأن لك مثل وأنا أعلم كيفية النزول. أما الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته غيب عنا، غيب عنا، فإذا أخبرنا أنه ينزل ولكن نزول المولى تبارك وتعالى ليس لنا فيه مثيل، ليس لنا فيه مثيل، كما أننا لم نرى الله تبارك وتعالى. فإذا كنت لم أرى الله تبارك وتعالى وأخبرني أنه ينزل فهذا النزول أنا لا أعلمه من الله عز وجل، لا أعلم كيفيته أقصد. ثم لم يكن هناك نزول أحد من الخلق كنزول الله تبارك وتعالى حتى أقول إن الله ينزل مثل فلان. لماذا؟ لأنه قال ليس كمثله شيء. فهذا النفي عن المماثلة والمشابهة بينه سبحانه وبين أحد من الخلق، فهو واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله كذلك. ولذلك هذه القاعدة الأولى من قواعد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى واحد لا يشبه أحدا من خلقه، لا يشبه أحدا من خلقه. القاعدة الثانية إثبات الصفات على مراد الله عز وجل وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإيمان بذلك، ووجوب الإيمان بذلك دون بحث في الكيفية. فإنه ما من أحد بحث في كيفية أسماء الله وصفاته إلا حار وضل وتاه، ومنهم من تاب ومنهم من مات على بدعته. لماذا؟ لأن صفات المولى تبارك وتعالى تصعد فوق حد الخيال العقلي والتصور الذهني. إذا أنت فكرت في كيفية نزول المولى تبارك وتعالى أو في كيفية غضبه أو فرحه، فأنت لا يمكن أبدا أن تدرك حقيقة ذلك. ولكن الله تعالى أخبرك أنه يضحك وأخبرك أنه يذل، فأنت تؤمن إيمانا جازما بأن الله تبارك وتعالى ينزل ويفرح ويضحك ويغضب ويسخط. لماذا؟ لأنه أخبر بذلك. كيفية هذا النزول أنا لا أعرفه، كيفية هذا الغضب أنا لا أعرفه، كيفية هذا الضحك أنا لا أعرفه. لماذا؟ لأن ضحكي أنا أعرفه، لكن هل يضحك ربي كضحكي؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنني أضحك ضحكا يستلزم فما ونواجذ وأسنان ولسانا وغير ذلك، ولكن ذلك لم يثبته المولى تبارك وتعالى نفسه، فكيف أقول إن الله تعالى يضحك كضحكي؟ فإن ضحكي يناسبني أنا، أما ضحك المولى تبارك وتعالى فإنه ضحك يتناسب مع ذاته العلية. فلذلك أهل السنة لم يكونوا يخوضوا قط في كيفية الصفات. ولذلك دخل رجل على مالك بن أنس رحمه الله تعالى وقال الرحمن على العرش استوى، كيف؟ كيف استوى؟ قال مالك الاستواء معلوم. لماذا؟ لأن الله تعالى أخبرنا أنه يستوي. ولذلك لا يجوز لنا أبدا أن نفوض العلم، لأن العلم معلوم لدينا، العلم معلوم لدينا أن الله تبارك وتعالى استوى بمعنى على وارتفع، فإثبات فوقية لله عز وجل أمر معلوم لدينا، لا نشك في ذلك أن الله تعالى بذاته فوق العرش وأن العرش لا يحويه، ولا يستلزم هذا حد، لأن من قال بالحد فهو مبتدع. ثم قال مالك والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني كيف استوى؟ أنا لو قلت أنا استويت على الكرسي أنا أعلم كيف استوائي، والناس بمجرد أن يسمعوا أن فلانا استوى على الكرسي يعلمون أنه جلس متربعا، جلس منزلا قدميه إلى الأرض، أو متكئا على شيء أو غير ذلك. ولكن استواء المولى تبارك وتعالى لا يعلمه إلا المولى تبارك وتعالى، لا يعلمه إلا المولى تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن استواءه لنا غيب، غيب. ولما اختلفت الذات لابد أن تختلف الصفات، فنثبت لله تبارك وتعالى الاستواء على الكيفية التي أرادها المولى عز وجل لنفسه، نحن لا نعلمها، وإنما الذي عندنا من علم أنه استوى، أنه استوى، ولا نسأل عن ذلك أبدا. ولذلك قال مالك والسؤال عنه إيه؟ بدعة، السؤال عنه بدعة وخوض في الباطل وكلام على الله بغير علم، بغير علم. ولذلك هذا الكلام الذي يقال في الاستواء يقال في كل صفة من صفات المولى تبارك وتعالى. ثم القاعدة الثالثة الكف عن الخوض في كيفية الذات والصفات، وهي لاحقة بشرح ما قبلها. ثم الترابط بين الذات والصفات، الترابط بين الذات والصفات. لماذا؟ لأن ذات الله تبارك وتعالى قد اتصفت بصفات لازمة للمولى تبارك وتعالى، فليس هناك فصل بين الذات ولا بين الصفات. وطريقة السلف في الصفات هي النفي المجمل، أي نفي جميع النقائص عن الله عز وجل، النفي المجمل، كل نقيصة معلومة في عالم المخلوقات لا يتصف المولى تبارك وتعالى بها قط، بل هو المتصف بالكمال والجلال المطلق. فطريقة السلف في الصفات هي النفي المجمل والإثبات المفصل، وطريقة السلف هي النفي المتضمن لكمال الضد، النفي المتضمن لكمال مين؟ الضد. يعني إذا قلنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا نوم، وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له إيه؟ أن ينام. فإذا نفينا النوم عن الله عز وجل لابد وأن نثبت ضد النوم، وهو كمال القيومية والحياة لله عز وجل، حياة تليق بجلاله تبارك وتعالى لا كحياتنا، لأن حياة اليوم قائمة، غدا غير قائمة. ثانية، أما المولى تبارك وتعالى حي قيوم، حياة دائمة سرمدية أبدية أزلية، لا أول لها ولا آخر، لأن الله تعالى هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. فنقول إن طريقة السلف في إثبات الصفات النفي المتضمن لكمال الضد، أي نفي جميع النقائص عن الله عز وجل وإثبات ضد هذه النقائص، وهي إيه؟ صفات الكمال، صفات الكمال. والسلف يقولون التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، وما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. فالقدر المشترك مثلا بين صفة الله تبارك وتعالى الحلم، أليس هو الحليم؟ بلى هو الحليم، وحليم بحلم، فهذه صفة لله تبارك وتعالى ثابتة، وكذلك اسمه الحليم، وأنا كذلك سماني والدي حليم، حليم. فأنا أشابه المولى تبارك وتعالى في مجرد الاسم فقط، في مجرد إيه؟ الاسم. ولا يجوز أن يسميني والدي الحليم، لأن حليم صفة نكرة، وأما الحليم فمعرف على ذات علية، لا يجوز لأحد أن يشارك هذه الذات في هذه الصفة المعرفة بالألف واللام، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتسمى بالكريم أو الحليم أو العظيم أو الرؤوف أو الرحيم، هذا كله لا يجوز إلا أن يكون على نسبة العبودية إليه تبارك وتعالى، كعبد الرحيم، عبد العظيم، عبد السميع وغير ذلك. لكن لا يجوز أن يسمى السميع، البصير، الحليم، القوي، القدير أحد من الخلق قط. لماذا؟ لأن هذه ثابتة لله تبارك وتعالى فقط دون أحد من خلقه. ولذلك ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، القدر المشترك هذا في التسمية، في التسمية فقط، أنت رحيم والله رحيم، أنت كريم والله كريم، هذا من جهة الصفة، وإلا فأنت بالإمكان أن تسمى كريم وليس عندك شيء من الكرم. أما إذا كان الله تعالى موصوفا بكرم فلا بد وأن نثبت له حقيقة هذه الصفة وهي الكرم. وقدر فارق، والفارق أن رحمة الله تختلف عن رحمتي، وكرم الله يختلف عن كرمي، وفضل الله يختلف عن فضلي، وغير ذلك من الفوارق بين الخالق والمخلوق. فليس بلازم مثلا أن نقول إن لله ذاتا أنك تتصور أنها تشبه ذاتك، أو أن لله صورة فلا تتصور أن صورة الله كصورتك، وأن الله ينزل فلا تتصور أن نزوله كنزولك، إلا أن يقع الاشتراك في مطلق الاسم أو في مجرد الاسم فقط. أما الحقيقة فإن صفات المخلوقين تختلف عن صفات مين؟ الخالق تبارك وتعالى. قال فمن نفى الأول، أي فمن نفى القدر، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، فقد عطل. لماذا؟ لأنه جعل نفسه كالله تبارك وتعالى، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ومذهب السلف وسط بين التشبيه والتعطيل، وقد عرجنا عليه، وكل ممثل معطل لحقيقة الصفة وذاتها، وكل معطل ممثل. هذه القواعد تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في فتاواه العظيمة جدا، وأخذها شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم ووضعها في كثير من كتبه. ثم لما تكلمنا عن بعض صفات المولى تبارك وتعالى من جهة الإجمال، كان لزاما أن نأتي على صفاته من جهة التفصيل، من جهة التفصيل، يعني نعيش في كل محاضرة مع صفة واحدة من صفات المولى تبارك وتعالى. فاليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نعيش مع صفة اليد لله عز وجل. فصفة اليد كجميع الصفات الخبرية التي أخبر المولى تبارك وتعالى أنه متصف بها، قد طاشت فيها سهام الخلف عن إصابة الهدف، وأخذوا يفسرونها تفسيرا يساير عقيدتهم. ففسروها مرة بالقدرة، قالوا اليد تعني القدرة، ومرة فسروها بالنعمة، قالوا اليد يعني النعمة، فارين في زعمهم من التشبيه والتجسيم. ويا سبحان الله، قد وقعوا فيما فروا منه، لأن الله تبارك وتعالى أثبت ذلك لذاته العلية وهو أعلم بذاته. أأنتم أعلم أم الله؟ الله تبارك وتعالى أعلم بذاته وبجميع خلقه، فقد أثبت هذا لنفسه، فلما تنفون؟ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما منعك أي يا إبليس أن تسجد لآدم الذي خلقته بيدي؟ ويدي تثنية، وهذا في إثبات أن الله تبارك وتعالى يدان، لا يد واحدة. ويقول تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ردا على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهل من الجائز أن يقال في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، هل هذا الكلام يستقيم في لغة العرب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المعلوم أن لله تبارك وتعالى قدرة واحدة، قدرة واحدة تشمل جميع الخلق، ولذلك قال الله تعالى: وهو على كل شيء قدير. قدير، لم يثبت المولى تبارك وتعالى تعددية في قدرته، بل أثبت أن له قدرة إيه؟ قدرة واحدة. فتفسير اليد بالقدرة تفسير لا يعرفه العرب، لا يعرفه العرب، لأنك لو قلت بالتعددية لا بد وأن نطالبك بالدليل، ولا دليل، فلا بد وأن ترجع مرة أخرى للبحث عن معنى اليد. فاليد خاطبنا الله تبارك وتعالى بها وهي معلومة لدينا، أما كيفيتها في جنب الله عز وجل فإن الله تعالى هو الذي يعلمها، هو الذي يعلمها. قال: لأن فهل من الجائز أن يقال لما خلقت بنعمتي؟ الجواب لا بالإجماع، لأن الذي يؤمن به جميع المؤمنين والخلف كذلك منهم أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، أن نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما أخبر: وإن تعد نعمة الله إيه؟ لا تحصوها، يعني كثيرة جدا. فلا يستقيم كذلك أن يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي؟ لماذا؟ لأن الله تعالى نعمه كثيرة جدا، ليست ثنتان وإنما هي أكثر من ذلك، بحيث أن العاد والحاصي لا يستطيع أن يعدها ولا أن يحصيها. هذا أولا. وهل من الجائز ثانيا أن يقال لما خلقت بقدرتي؟ الجواب لا بالإجماع كذلك، لأن الذي ندين به سواء كان في ذلك السلف والخلف أن الله تعالى أن لله تعالى قدرة واحدة وباهرة وهو على كل شيء قدير لعدم الدليل على التعدد، وهذا يتضح به الصواب في المسألة بإذن الله تعالى. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري وهو زعيم تلك الفرقة ولكنه تاب وأناب ورجع إلى مذهب السلف وتبرأ مما كان عليه آنفا، قال هذا الإمام العظيم الجبل في رسالته لأهل الثغر وفي بقية كتبه الاعتقادية، قال: فلو كان الله عز وجل عنا بقوله لما خلقت بيدي القدرة، يعني لو عنا باليد هنا القدرة، لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك ميزة. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق آدم بقدرته وخلق إبليس بقدرته، بل جميع الخلق بقدرة المولى تبارك وتعالى. هل يولد مولود بغير قدرة الله وإرادته؟ الجواب لا. فإذا كانت اليد هنا بمعنى القدرة، فلا بد وأن إبليس سيرد على المولى تبارك وتعالى هذا القول ويقول: أنت كذلك خلقتني بإيه؟ بقدرة، كما خلقت آدم بقدرة. ولذلك إبليس لم يرد على المولى تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه علم من الخبر أن الله تعالى خلق آدم إيه؟ بيديه، بيديه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى أخبر إبليس أن آدم يمتاز عنه ويتفوق عليه بأن الله تعالى خلقه بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى، وإبليس لما فهم ذلك لم يرد. فتصور أن الذي فهمه إبليس لم يفهمه الأشعرية ولم يفهمه المعتزلة. ولو كان خالقا لإبليس بيديه كما خلق آدم بيديه، لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه من الوجوه. وكذا إبليس يقول محتجا على ربه: فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما. فلما أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذلك، قال له موبخا لاستكباره على آدم أن يسجد له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا كان لا يصح في الأذهان ولا في الاعتقاد تفسير اليد بالقدرة ولا بالنعمة، لابد أن يكون هناك تفسير ثالث، تفسير ثالث، وهو إثبات هذه الصفة للمولى تبارك وتعالى على النحو الذي يليق بجلاله. ما هو؟ إذا لم تكن القدرة ولا النعمة، وإذا قد ثبت بطلان هذا التأويل، فلا بد من الذهاب إلى تفسير غير الذي ثبت لدينا أنه باطل. والتفسير الذي نذهب إليه إثبات الصفة لله تبارك وتعالى كما أراد على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. نؤمن بذلك ونسلم ونسلم. وإلا في النهاية إذا كنا نبحث في كل صفة من الصفات ونقول لا بد وأن نصل إلى حل في معرفة الكيفية، لا بد وأننا نذهب في النهاية إلى الخوض في ذات الإله، وأننا لا بد وأن نصوره في صورة، لأننا قد عرفنا جميع الصفات. فما المانع بعد ذلك أن نخوض في الذات لنتعرف عليها؟ ولما كان ذلك محرم كان الثاني من باب أولى محرم. فدل على أنه ليس معنى الآية القدرة، إذ أن الله عز وجل خلق الأشياء جميعها بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين لم يشارك إبليس آدم عليه السلام في أن خلق في أن خلق بهما. وليس يخلو قوله عز وجل لما خلقت بيدي أن يكون معنى ذلك إثبات يدين، إثبات يدين لله عز وجل، أو يكون معنى إثبات اليدين إذا ثبت أنها ليست، إذا ثبت أنها ليست نعمة وليست قدرة فكذلك ليست جارحة، فكذلك ليست إيه؟ جارحة. يعني لا يجوز لنا أن نعتقد أن الله تعالى له يد جارحة كأيدينا. هذه يدي جارحة، والمولى تبارك وتعالى له يد لا أقول إنها يد جارحة كيدي، لأني لو قلت يد جارحة مثلته بيدي وهذا لا يجوز. فلا بد في النهاية من إثبات يدين ليست نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين لا يوصفان إلا كما وصف الله عز وجل بها نفسه. فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يكون القائل عملت بيدي وهو يعني نعمتي. يعني تصور لو أن واحدا قال لك أنا رفعت هذه المنضدة بيدي، هل لك أن تفهم من ذلك أنه رفعها بنعمتيه؟ حتى تفسير اليد بالنعمة، اليد بالنعمة ليس معلوما في كلام العرب، خاصة عند التثنية، خاصة عند إيه؟ التثنية. أما عند الإفراد والجمع فهذا وارد في كلام العرب، فهذا وارد. تقول فلان له علي يد، له علي جميل وفضل ونعمة، هذا عند الإفراد. وفلان صاحب أيادي بيضاء، أي صاحب نعم وتفضل. أما عند التثنية فإن العرب لا تعرف عند التثنية أن اليد بمعنى إيه؟ بمعنى النعمة، لا تعرفه. نعم. قال وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع، وهو أن معنى قوله بيدي إثبات يدين ليست جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين ولا يوصفان إلا بأن يقال بأنهما يدان ليست كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت ثم جاء في كتاب الله عز وجل، جاءت اليد في القرآن على ثلاثة أنواع وأنحاء. قال تعالى بيدك الخير، بيدك على الإفراد بيدك الخير، وقال تعالى لما خلقت بيدي على التثنية، وقال تعالى مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا. فاليد أتت بالإفراد وأتت بالتثنية وأتت بإيه؟ بالجمع. وقلنا إن العرب لا تعرف أن القدرة وأن النعمة عند التثنية، أي تثنية اليد، لا تعرف ذلك، وإنما تعرفه إذا تعدى الخبر بحرف إذا تعدى الخبر إلى المفرد أو إلى الجمع. وإذا رجعنا هذه الاستعمالات الثلاثة في اللغة نجد الله تبارك وتعالى إذا ذكر اليد مثنى يضيف الفعل إلى نفسه، لما خلقت بيدي، يضيف الفعل إلى إيه؟ إلى نفسه تبارك وتعالى بضمير الإفراد بيدي، ويتعدى الفعل بالباء إليهما أي إلى اليدين، كما قال لما خلقت بيدي في الإفراد والتثنية. وإذا ذكرهما بصيغة الجمع أضاف العمل إلى اليد، أضاف العمل إلى اليد نفسها، وإضافة العمل إلى اليد تعني النعمة، كما قال مما عملت أيدينا. ولذلك يقول أن في حالة الجمع يكون معنى عملت أيدينا أي عملنا نحن، أي عملنا نحن، كما في قوله مما عملت أيدينا أي مما عملنا، أي مما عملنا. وهذا يشهد له قول الله تبارك وتعالى فبما كسبت أيديكم، والمعنى بما كسبتم، بما كسبتم، وقوله تعالى بما قدمت يداك أي بما قدمت أنت. لماذا؟ لأنه تعدى بحرف الباء، لأنه تعدى بحرف الباء، فبما كسبت، وقوله فبما قدمت يداك، بما قدمت يداك. فإذا تعدى الفعل بحرف الباء يضاف العمل إلى العامل وليس إلى الصفة. وأما إذا أضيف الفعل إليه تبارك وتعالى ثم عدي الفعل بالباء إلى يده مثناه أو مفردة فهذا مما باشرته يده سبحانه وتعالى على الحقيقة. فإذا قال خلقت بيدي فنقول إذا تعدى الفعل بالباء هنا لابد وأن يضاف إلى اليد حقيقة عند التثنية. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي باشر خلق آدم بيده، بأي بيديه تبارك وتعالى، ولا يحتمل المعنى أبدا القدرة، وإلا لم تكن للتوراة في قوله أي في قول موسى لآدم وآدم لموسى في حديث المحاجة أنت الذي خلقك الله بيده، احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم أنت آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أنت الذي خلقك الله بيده، أنت الذي خلقك الله بيده. انظر إلى قول مين؟ موسى لآدم. وقال لموسى ويقال لموسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده. إذن الله تعالى خلق آدم بإيه؟ بيده، وكتب التوراة بإيه؟ بيده. فلما احتج موسى على آدم بأن الله خلقه بيده، احتج كذلك عليه موسى بأن احتج عليه كذلك آدم بأن الله كتب له التوراة بإيه؟ بيده، وكلمه تكليما، وكلمه تكليما. الشيء من هذا أن الله تعالى باشر كتابة التوراة بيده سبحانه، وباشر خلق آدم بإيه؟ بيده سبحانه. لا يجوز أبدا أن نقول إن الله كتب التوراة بنعمته أو بقدرته. لماذا؟ لأن كل شيء بنعمة الله وكل شيء بقدرة الله، فلا يكون للتوراة هنا فضيلة ولا خصوصة على غيرها. وكذلك خلق آدم، إذا كان الله تعالى خلق آدم بقدرته فكذلك خلق جميع الخلق بقدرته، فما الداعي أن يقول إنه خلق آدم بقدرته، ما فيش فضل، يعني ليس هناك فضل. إذا حملنا اليد على القدرة أو على النعمة فليس لآدم فضل على بقية المخلوقات. لماذا؟ لأن الجميع مخلوق بقدرة الله. خلق آدم بأنه باشر ذلك بيده، فلا بد أن نقول هذه اليد التي باشرت الخلق يد على الحقيقة، وأن الله باشر ذلك على الحقيقة. وخلاصة ذلك أن هذه الصفة صفة بها العطاء والأخذ والقبض، وهي غير القدرة وغير النعمة، غير القدرة وغير النعمة، خاصة وقد ورد في كثير من الأدلة صفة اليد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام يد الله ملأى، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. أما رأيتم ما أنفق الله عز وجل منذ أن خلق الخلق؟ فإن ذلك لم ينقص مما في يمينه إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. ففي الحالة دي أنا ممكن أقول إن يد الله ملأى، أي نعمة الله ملأى. ممكن أفسر اليد هنا بالنعمة؟ تفسير غير مقبول، العرب لا تقبله، والعرب كانوا فصحاء بلغاء، ما يستطيع واحد منهم أن يقبل هذا الكلام. وكذلك لا أستطيع أن أقول يد الله ملأى أي نعمة الله ملأى، برضو ما ينفعش، كلام غير مستقيم أبدا، وكلام حتى ما فيش فيه رائحة البلاغة. فقوله عليه الصلاة والسلام يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ممكن أقول يطوي السماوات بنعمته؟ ممكن أقول كده؟ ممكن اليمين دي تنفع فيها النعمة أو تنفع فيها القدرة؟ أبدا أبدا، لابد من تفسيرها باليد الحقيقية. لكن اليد الحقيقية دي التي تليق بمين؟ بالذات العلية. ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ نعم. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويفهم من كلام بعض أهل العلم أن النسبة التي بين اليد والقدرة كالتي بين الإرادة والمحبة، ولكن بينهما خلاف طويل ذكره شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة. لكن يبقى هناك إشكال، وإشكال عظيم جدا يقع فيه كثير من الناس، وهو هل بعد أن أثبتنا أن الله تبارك وتعالى له يدان، ليست يد واحدة وليست أكثر من من يدين، له يدان ليست واحدة ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك، إنما هما يدان ثابتتان للمولى تبارك وتعالى، الذي ينطبع في ذهنك بادئا ذي بدء أن لله تبارك وتعالى يد يمنى والأخرى يسرى، والأخرى يسرى. لماذا؟ لأنك لا تعرف من صفة اليدين في المخلوقين إلا اليمين واليسار، إلا اليمين واليسار، خاصة وقد وردت بعض الأدلة التي تثبت أن لله تبارك وتعالى يد شمال أو يسار. ولكن هذا أمر لابد من تحريره، فنتغاضى عن إثبات اليدين لله عز وجل، لأننا قد علمنا ذلك من خلال الأدلة. وأما اليدان لله عز وجل هل هما يمين وشمال أو كلاهما يمين؟ أو كلاهما يمين. أولا، توصف يد الله عز وجل بأنها يمين، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فليس في كتاب الله عز وجل وصف يد الله عز وجل بأنها شمال أو أنها يسار. وأما الآيات كلها نطقت بأن يد الله تبارك وتعالى موصوفة بأنها يمين. والدليل من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، يمين الله ملأى لا يغيضها أي لا تنقصها نفقة. ولا بد أن تعلموا أن هذا الحديث في الصحيحين، أي متفق عليه بين البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة كذلك عند البخاري ومسلم ويطوي السماء بيمينه، ويطوي السماء بيمينه. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم: من تصدق بعدل تمرة، أي بما يعادل ولو تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، قال: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بإيه؟ بيمينه. فإن الله يتقبلها بيمينه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن لله عز وجل يدين، وأن إحدى يديه يمين، وأن إحدى يديه إيه؟ يمين. فهذه الأخرى توصف بالشمال، أو أن كلتي يديه يمين. نعم، القائلون بإثبات صفة الشمال أو اليسار منهم عثمان بن سعيد الدارمي وأبو يعلى الفراء والإمام محمد بن عبد الوهاب وصديق حسن خان ذلك الملك ومحمد بن خليل هراس ذلك العالم النحرير المصري وعبد الله بن الغنيمان الحجازي. أدلتهم في ذلك تأتي: ما رواه مسلم فقط، ما رواه مسلم فقط من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بإيه؟ بيده اليمنى، فهذا إثبات لليمين. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، إلى آخر الحديث. الجزئية هذه: ثم يطوي الأرضين بإيه؟ بشماله. والحديث فين؟ الحديث صحيح مسلم من طريق عبد الله بن مين؟ ابن عمر. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم حين خلقه، خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمين فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، كأنهم الذر. انظر إلى الألفاظ، لأنك ربما ذهبت تقرأ هذه النصوص فتثبت لله تبارك وتعالى اليسار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمين، المضروب كتف مين؟ كتف آدم، فضرب كتفه اليمين فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. فقال للتي في يمينه، الضمير يعود على مين؟ على آدم. فقال للتي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، يعني أنتم قسم الجنة وحظ الجنة. وقال للتي في يساره: إلى النار ولا إيه؟ ولا أبالي. هذا الحديث حديث حسن، ولكن من ذهب إلى إثبات اليسار لله عز وجل فسر الضمير هنا بأنه يسار المولى تبارك وتعالى، وليس كذلك. السياق أنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه لا يستقيم قط أن يكون الضمير عائدا على المولى تبارك وتعالى. قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه، والضمير يعود على أقرب اسم، فضرب كتفه أي كتف آدم اليمين فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى، والضمير يعود على كتف آدم، فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. فقال للتي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، أي في يمين آدم الذرية التي خرجت من كتفه الأيمن، إلى الجنة ولا أبالي. وقال للتي في كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. فسقط احتجاجهم بهذا الحديث، وأن الضمير يعود فيه على كتف آدم، الضمير الأول يعود على كتف آدم، والضمير الثاني يعود على إيه؟ على ذرية آدم التي خلقها من كتفه الأيسر. فسقط احتجاجهم بهذا الحديث، وأن هذا الحديث لا ينهض لإثبات اليسار للمولى تبارك وتعالى. ومن أدلتهم أنه قد ورد في بعض الأدلة: ويأخذ الله تبارك وتعالى السماوات بيمينه، أو يطوي السماوات بيمينه والأرضين بيده الأخرى، بيده إيه؟ الأخرى. قالوا: الأخرى هنا تستلزم أن تكون في مقابلة اليمين، هذا تأويل واجتهاد في النص. إذا كان يقول يطوي المولى تبارك وتعالى السماوات بيمينه ثم يأخذ الأرضين بيده الأخرى، قال لابد أن تكون الأخرى هي اليسار، وهذا استنباط من النص. هذا الاستنباط ربما يصح في جنب المخلوقين لكن لا يصح في جنب الله عز وجل، وهذا الاستنباط لا يستقيم مع النصوص التي وردت بأن كلتا يديه إيه؟ يمين، ونحن نعلم أنه لا اجتهاد مع إيه؟ مع النص. فإذا كان النص قد ثبت بأن كلتا يديه يمين فلا يجوز أن نقول في لفظه بيده الأخرى أنها اليسار، لأنها في مقابلة المذكورة وأنها اليمين. ومن أدلتهم وصف إحدى اليدين باليمين كما في الأحاديث السابقة، وأن هذا يقتضي أن الأخرى ليست يمينا فتكون شمالا، وفي بعض الأحاديث تذكر اليمين ويذكر مقابلها أي بيده الأخرى، وهذا يعني أن الأخرى ليست اليمين فتكون لزاما الشمال. هكذا قالوا، ولكن هذا الكلام لا يستقيم قط. ولكن على أي حال اجتهد كل واحد في إثبات ما لديه من علم، والذي يترجح الذي يترجح من خلال النصوص أن كلتا يدي الله يمين لا شمال ولا يسار فيهما. ومنهم أي ومن القائلين بهذا إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد، والإمام أحمد بن حنبل والبيهقي، ومن العلماء المعاصرين جميع العلماء إلا الشيخ الغنيمان، وإنه تردد في ذلك ولا أظن أنه قطع في هذا. أدلتهم أي أدلة من قال بأن كلتا يديه يمين ما رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا قال: إن المقسطين على عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، وهذا نص ثابت. وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مرفوعا: أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه إيه؟ يمين. خلي بالك أن الحديث الذي قال بإثبات الشمال أخرجه مين؟ أخرجه مسلم من طريق مين؟ عبد الله بن عمر. وهنا ثبت عن عبد الله بن عمر أنه روى حديثا: أول ما خلق الله تعالى إيه؟ القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه إيه؟ يمين. إذن عبد الله بن عمر وافق جمهور الرواة ووافق الروايات بإحدى روايتيه وخالف فين؟ في الأخرى. ولذلك هذه المخالفة في إثبات الشمال لله عز وجل إذا أتت من طريق واحد تدل على الاضطراب. تدل على إيه؟ على الاضطراب. يعني إذا كان الراوي لهذه الصفة هو عبد الله بن عمر، مرة يثبت أن كلتا يديه يمين ومرة يثبت أن لله يدان إحداهما يمين والأخرى إيه؟ والأخرى شمال، فلابد أن نقول قد حدث هنا اضطراب. لا يلزم أن يكون هذا الاضطراب من جانب الصحابي، بل إن ذلك في الغالب الأعم، وننزه الصحابة عن مثل هذا، أن ذلك من جانب ومن طرف أحد رواة الإسناد. ولذلك هذا الخبر هو الصحيح عن عبد الله بن عمر، قال: أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لما خلق الله آدم ونفق فيه من روحه قال بيده وهما مقبوضتان: خذ أيها شئت يا آدم. قال بيده أي أشار بيده، قال خذ أيها شئت يا آدم، فقال: اخترت يمين ربي. قال: اخترت يمين ربي وكلتا يداه يمين مباركة ثم بسطها. هذا الحديث عند ابن أبي عاصم وابن حبان والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات وغيره. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: يمين الله ملأ لا يغيضها شيء، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. فلو قلنا إن اليد هنا بمعنى إيه؟ بمعنى القدرة وبمعنى النعمة، فهل يصح أن نقول إن النعمة تقبض وتبسط؟ أبدا. والحديث في الصحيحين. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنا عن أن يكون له يسار. هذا كلام ابن خزيمة. وقال في التوحيد أيضا: بل الأرض جميعا قبضت ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى. وهي اليد الأخرى يعني هي كذلك يمين، وكلتا يدي ربنا يمين لا شمال فيهما. جل ربنا وعز عن أن يكون له يسار، إذ كون إحدى اليدين يسارا إنما يكون من علامات المخلوقين جل ربنا وعز عن شبه خلقه، أي عن التشبه بخلقه. وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب طبقات الحنابلة لأبي يعلى: وكما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكلتا يديه يمين، لا بد من الإيمان بذلك. قال: فمن لم يؤمن بذلك ويعلم أن ذلك حق كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مكذب برسول الله عليه الصلاة والسلام. وسئل الشيخ الألباني كما في مجلة الأصالة: كيف نوفق بين رواية بشماله الواردة في حديث ابن عمر عند صحيح مسلم وبين الرواية وكلتا يديه يمين؟ قال: كيف نوفق بين الاثنين؟ قال: لا تعارض بين الحديثين بادئا ذي بدء، مفيش تعارض. فقوله وكلتا يديه يمين تأكيد لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني لابد أن تصرف من الذهن التشبيه بذاتك ونفسك، أي تشبيه الخالق بالمخلوق، لابد أن تصرف ذلك عن نفسك. فإذا صرفته فلابد وأن تعلم بإثبات اليدين لله عز وجل ليس على نحو يدي أو أيدي المخلوقين. قال: وكلتا يديه يمين تأكيد لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الوصف الذي أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام تأكيد للتنزيه، تأكيد للتنزيه. فيد الله ليست كيد البشر شمال ويمين، ولكن كلتا يديه سبحانه يمين. وأمر آخر، أي وترجيح آخر للروايتين، أن رواية بشماله رواية شاذة. قال كما بينتها في تخريج المصطلحات الأربعة لأبي الأعلى المودودي. ويؤكد هذا أن أبا داود روى نفس الحديث الذي رواه مسلم وأثبت فيه الشمال دون أن يثبت فيه هذه اللفظة الأخرى، ولكن قال: وبيده الأخرى بدل وبشماله، وهو الموافق لقوله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين. ومناقشة الأدلة التي تثبت صفة الشمال أن حديث عبد الله بن عمر عند مسلم الذي فيه لفظة الشمال تفرد بها عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. وعمر بن حمزة ضعيف، عمر بن حمزة إيه؟ ضعيف، وإن كان أحد رواة مسلم ولكنه ضعيف، فضلا أنه قد روى رواية خالف فيها جمهور مين؟ الرواة. وإن الضعيف إذا أتى برواية يخالف فيها الثقات فهذه الرواية منكرة، وهي في غاية النكارة إذا تعلقت بذات الإله أو بصفاته. والحديث الذي رواه ابن عمر عند البخاري وكذلك عند مسلم لا ليس عندهما لفظ الشمال، فحديثه المتفق عليه عند الصحيحين أولى مما تفرد به مين؟ أولى مما تفرد به مسلم، بل ومن طريق راو ضعيف. وقال الحافظ في الأسماء، الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات يعني، قال: ذكر الشمال في الرواية تفرد به عمر بن حمزة عن سالم، وقد روي هذا الحديث أو وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله ابن مقسم عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال، فلما خالفهم عمر بن حمزة وهو ضعيف دل ذلك على أن روايته منكرة. وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف كذلك بمرة، تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالطريق الثاني يزيد الرقاشي وهما متروكان. فكيف يقال إن الشمال في مقابلة اليمين؟ وتخرج من ذلك إلى أنه لا يصح دليل ولم يصح دليل في إثبات صفة الشمال في يدي الله تبارك وتعالى، لأن هذه اللفظة إنما قد وردت من طريق الضعفاء أم الثقات؟ من طريق الضعفاء، والذي ورد من طريق الثقات كذلك ورد في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى له يدان وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. وأما قولهم إن ذكر اليمين يدل على أن الأخرى شمال قول صحيح لو لم يرد ما يدل على أن كلتا يديه يمين. يعني صحيح عند إطلاق اليدين في لغة العرب وفي التصور الذهني أن أحدهما يمين والآخر إيه؟ والآخر شمال، لكن هذا في حياة المخلوقين أولا، ثانيا أن هذا القياس لا يصح مع المولى تبارك وتعالى، خاصة وأنه قد ثبت بالأدلة أن إحدى يديه إيه؟ أن كلتا يديه يمين، أن كلتا يديه يمين. على أي حال قد ورد في أشعار العرب، في أشعار العرب، ونحن نعلم يقينا، ونحن نعلم يقينا أن الخلق جميعا إذا كانت لهم يدان فإحداهما يمين والأخرى إيه؟ يسار. ولذلك ورد في بعض أشعار العرب مدحا وإطنابا وصف الرجل باليمينين، باليمينين، فكيف لا يكون المولى تبارك وتعالى كذلك؟ وصف اليدين بأن كلتيهما يمين لا يعني عند العرب أن الأخرى ليست يسار، بل قد يوصف الإنسان بأن يديه كلتيهما يمين، كما قال المرار: وإن على الأمانة من عقيل فتى كلتا اليدين له يمين. ولا يعني ذلك أنه لا شمال له، بل هو من كرمه وعطائه بشماله ويمينه. يعني هو يقول إن يده الشمال تنفق وتعطي كيده مين؟ كيده اليمين. ولقب أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بذي اليمينين، كتب له أحد أصحابه: للأمير المهذب المكنى بطيب ذي اليمينين طاهر بن الحسين بن مصعب. الشاهد ذي اليمينين، لماذا؟ لفرط عطائه وجوده، عايز يقول له أنت يدك يعني كذلك تعطي وتبذل وهي سحاء بالليل والنهار، وأنت لا تبخل عن أصحابك بشيء سواء بيمينك أو بشمالك. وهذا كلام لا يستقيم في الأذهان، ولكنه خرج مخرج المجاز في الإطناب والمدح، وإلا فإنفاق الشمال مكروه في الشرع. ولذلك قالت عائشة: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في أمره كله، في أمره كله إلا ما استثنته عائشة، كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وفي عطائه وأخذه، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي إلا بيمينه، وما كان يأخذ شيئا من أصحابه إلا بإيه؟ إلا بيمينه، إلا بيمينه. والترجيح أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، الترجيح أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، والذي قد ثبت بالنص الذي نقف عليه أن كلتا يديه إيه؟ يمين. ولا بد من القول والذهاب إلى هذا المذهب بأن كلتا يدي ربنا تبارك وتعالى يمين، لا توصف إحداهما بأنها إيه؟ بأنها شمال. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. الأخ بس يقول: ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ وهل الاسم يشتق منه الصفة والصفة لا يشتق منها الاسم؟ يعني باب الاشتقاق في الأسماء والصفات كنا أعطونا فيه محاضرتين في مكان آخر غير هذا المكان، فلا يمكن أبدا أن أجيبك عن هذا هكذا مباشرة، بل لابد من ذكر كلام سابق وقواعد وأصول حتى نخرج منها ونضرب الأمثلة على إيه؟ على ذلك. ولذلك هذه أسئلة كبيرة جدا لا نستطيع أن نجيب عنها الآن. ثم قال: هل الإنسان مسير أم مخير؟ نفس الشيء، سؤال كبير جدا يحتاج إلى بيان وتفصيل، أظنه يأخذ محاضرات. ما صحة القول بأن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ هذا حديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم، لكن لا يلزم من إثبات الصورة لآدم أو أن الضمير يعود على المولى تبارك وتعالى أو على هيئة المضروب أو على آدم نفسه، هذا كلام أيضا محل تفصيل. قد ورد في الحديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ضربت فلا تقبح ولا تلعن ولا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على إيه؟ على صورته. هل الضمير هنا يعود على آدم، أي على صورة آدم، أو على صورة المضروب، أو على صورة الرحمن؟ كلام طويل جدا نبحثه عند الكلام عن صفة الصورة للمولى تبارك وتعالى. فنحن اليوم كنا نتكلم عن صفة اليد، أخذنا فيها محاضرة زادت عن ساعة، والصورة موضوع أصعب وأوعر من إثبات اليد، من إثبات اليد. فهذه الأسئلة كثيرة جدا. يعني المتصور أن السائل لابد أن يفهم هذا. يقول: هل أحاديث اكتحال النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة؟ الجواب أنها صحيحة. وهل الاكتحال سنة؟ نعم، إذا صح الأثر فلزم العمل به، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب والندب. وهل السنة إحفاء الشارب أم قصه؟ على أي حال قصه هو إحفاءه، القص هو الإحفاء. ولعله يقصد هل السنة إحفاء الشارب يعني قصه أم حلقه؟ السنة في ذلك إنما هي القص دون الحلق. في حديث الرجل الصالح الذي تصدق على سارق وزانية وغني، فأصبح الناس يقولون تصدق اليوم على سارق، استشهد الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله في درس له أنه لما لا يتصدق المسلم على زانية فربما بهذه الصدقة تستعفه عن الزنا. هذا نص الحديث، هذا نص الحديث. قال: وأين وأنا بين يدي مثل هذه الحالة وهي تريد التوبة، فلا أعرف من أين أبدأ معها، وماذا أقدم لها من معونة غير أني أسأل عن مدى الفتنة التي قد تصيبني أو تلحقني من هذا الموضوع، أرجو النصح والإرشاد. على أي حال أنت لا يلزم أن تعطيها الصدقة بنفسك، بل إمكانك أن تحتال على إيصال هذه الصدقة إلى هذه المرأة التي تريد التوبة، ولا سبيل لها إلا أن تستعف بمال حلال كصدقتك. فلا بأس أن تذهب أمك إليها أو أختك أو أحد محارمك أو رجل كبير شيخ هرم لا يفتن بها مثلا أو لا تفتن به ولا تمكنه من نفسها. وإذا كان يغلب على ظنك أن هذه المرأة الزانية البغية ربما تفتنك، فيحرم عليك أن تقترب منها لغلبة الظن، أي لغلبة ظن وقوع الفتنة بينك وبينها. وأنت إذا أردت أن تحصل على هذا المال من طريق آخر، ألا تحتل له؟ ألا تفكر فيه بالليل والنهار؟ فكذلك احتل في كيفية إيصال هذا المال إلى هذه المرأة وأنت بعيد عنها، خاصة وأنك تجعلها صدقة السر، صدقة السر، وهي إن شاء الله تعالى مقبولة عند الله عز وجل. يقول: هل تنصحنا بشراء كتاب الاعتقاد، أي أصول الاعتقاد للالكاء وهو محل الكلام، أم نسمع ونكتب شرح فقط؟ على أي حال لا أرى تعارض بين الاثنين، بين شراء الكتاب وبين أن تسمع الشرح وأن تكتب نقاط الفوائد. وأهل الأصول يقولون إذا كان الجمع ممكنا بين الاثنين فهو خير من رد أحدهما، خير من رد أحدهما. تلي عايز أن تحطني في ذي يعني يقول لك يا ذي لا، الاثنين الاثنين. طيب على أي حال السائلة والسائلة كاتب العنوان، فخليه معنا نبحثه وبعدين نتصل على العنوان بإذن الله. وبعدين هو بيسأل سؤال تاني، بيقول: هل يصح ما كتبت مقدما؟ أنا مش عارف أقرأ المقدم. ها؟ أنا مش عارف أقرأ المقدم. على أي حال يقول: وجزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة جدا، وجزاكم خيرا كذلك، نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال وأن يتجاوز عن سيئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، في الآية. فما الحكمة من تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، بالرغم من أن الإيمان أولا؟ سؤال لطيف صراحة وجيه. الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلماذا أخر الإيمان وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السياج الذي يحيط بالإيمان ويحافظ عليه. فأمة ليس فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر لابد أن يضيع فيها كذلك الإيمان. فقدم المولى تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهما السياجان اللذان يحيطان بالإيمان ويحافظان عليه. وأنتم تعلمون بداهة أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس من أهل الإيمان والإسلام، لا يقبل منه ذلك، فيقبل منه ذلك ويساب عليه في الدنيا. بمعنى أن الكافر لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر على اعتبار أننا نسلم أنه يفعل ذلك. يعني لو رأى زنا، لو رأى زنا فلم يمكن الزنا من وقوع الفاحشة بالضرب أو السلب أو وضع الحواجد والحوائل دون وقوع الفاحشة، هذا نهي عن المنكر. لو فعله كافر الله تعالى يكافئه عليه بزينة الحياة الدنيا، ليه؟ لأنه في الآخرة ليس له نصيب، ليس له نصيب. لكن هل يقبل الله تبارك وتعالى منه ذلك العمل؟ الجواب أنه لا يقبله منه، لا يقبله منه بمعنى أنه لا يثيب عليه في الآخرة، إنما يكافئ عليه في الدنيا. لماذا؟ لأنه عديم الإيمان وعديم الإسلام والتوحيد، ماشي؟ وإن جازاه الله تبارك وتعالى عليه، لكن هذا جزاء ثان يفنى بموت ذلك الكافر. هل تثبت هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى؟ الجميل، الطيب، النظيف. الجواب أن هذه صفات للمولى تبارك وتعالى دون الثالث. نظيف هذه أنا لم أسمع به، وأما من صفاته أنه جميل يحب الجمال، وأنه طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذه من صفاته تبارك وتعالى أنه طيب وأنه جميل. ولا بد وأن تعلموا أن الصفات كذلك توقيتية كالأسماء، فلا يجوز أن نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه، ولا يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى إلا بصفة قد وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه. إنما نحن ننسب صفة لله أو ننسب اسما لله ليس وردا في الكتاب ولا السنة، الجواب أن ذلك لا يجوز، لأن الأسماء توقيفية وكذلك إيه؟ وكذلك الصفات. أما باب المعاني الجميلة باب أوسع من باب الأسماء والصفات، فنثبتها لله تبارك وتعالى كالمنعم مثلا والستار، ليس من أسماء الله عز وجل، ليس المنعم من أسمائه ولا الستار من أسمائه، وغير ذلك من الأسماء التي درجت على ألسنة الناس وليست في حقيقتها من أسماء الله. ولكن هل هناك صفة ثابتة لله تبارك وتعالى وردت في كتابه أو في سنة رسوله أنه منعم بمعنى الصفة؟ الجواب لم يرد، ولكنها من المعاني الجميلة التي تليق بالمولى عز وجل. ولذلك قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فهنا قوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، فالله تبارك وتعالى بلا شك هو المنعم والمتفضل، ليس على سبيل أنه من أسمائه ولا أنه من صفاته، ولكنه معنى جميل يليق بجلال المولى تبارك وتعالى في الجملة وعلى العموم، لا نقول بثبوته لا من جهة الأسماء ولا من جهة الصفات لله عز وجل. هل يوصف الله بالملل كما في حديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟ لا، الملل الذي في ذهنك أنت ليس يوصف به المولى تبارك وتعالى، لأنه صفة نقص. الملل صفة إيه؟ صفة نقص. إنما في حق الله تبارك وتعالى كمال، في حق الله تبارك وتعالى إيه؟ صفة كمال. ليه؟ لأن احنا متفقين أنه متصف بالكمال المطلق منفي عنه جميع مين؟ النقائص. وإذا كان الملل عند الإطلاق أول ما تسمعه أنت تقول إن الله يمل، إن الله لا يمل حتى تمله، إن الله إيه؟ لا يمل. وهذا أحسن تفسير، إن الله لا يمل من إعطائكم الثواب على الأعمال الصالحة حتى تمتنعوا أنتم عن تلك الأعمال، فإن الله تعالى يقطع ثوابه عنكم، يقطع ثوابه عنكم. وهذا أحد وجوه التفسير في هذا الحديث، إن الله لا يمل، أي إن الله تعالى لا يكف بعطائه عنك، لا يكف بعطائه عنك ثوابا وإنعاما وتفضلا حتى تمتنع أنت عن عمل الصالح الذي تستحق عليه وتستجلب عليه فضل الله تعالى وثواب الله تعالى. لأنكم تعلمون الحديث من عمل حسنة فله إيه؟ عشر أمثالها. طيب الذي لم يعملها ولم يفكر فيها ولم يهم، هل يجازيه الله تبارك وتعالى؟ هو لم يعمل شيئا ولم يهم بشيء ويمنعه موانع، فكيف يعطيه المولى تبارك وتعالى ثوابا؟ يعطي على إيه عمله؟ ليس على شيء، لم يعمل شيئا، ولذلك لا يجازيه المولى تبارك وتعالى. وهذا حديث يقول في شيخ الإسلام ابن تيمية هذا حديث فيه الحث على علو الهمة في طلب معالي الأمور وعظيم الأعمال التي يثيب المولى تبارك وتعالى عليها، فإن المرأة كلما عمل صالحا أثابه الله تبارك وتعالى. يتوقف هذا الثواب إذا توقف مين؟ العمل. فعبر المولى تبارك وتعالى عنه بكلام يفهمه أو بكلام قريب من لغة العرب حتى يفهمونه. إن الله لا يمل أي من أعطائكم الثواب على الأعمال حتى تكفوا أنتم عن الأعمال، فإن الله تبارك وتعالى يمنعكم ويحرمكم الثواب. لماذا؟ لأنكم منعتم أنفسكم العمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.